اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في وجوب الفاتحة في الركعتين، وقد ذكر المصنف أنه يستدل على ذلك بالارتكاز المتشرعي، ولم يستدل المصنف بالسيرة، فيقول المصنف: هل يصح التمسك بالسيرة في المقام أو لا؟ وقبل الجواب عن هذا السؤال، هناك فرق بين الارتكاز والسيرة، سواء كان ارتكازا عقلائيا وسيرة عقلائية، أو ارتكاز متشرعي وسيرة متشرعية. والمراد من الارتكاز المنشأ الذي على أساسه يقوم العقلاء بعمل ما، أو متشرع يعني حسب نوع الارتكاز. فالارتكاز ليس قضية خارجية، إنما هو أمر ذهني موجود وقضية موجودة في ذهن المتشرعة أو العقلاء، وهذه القضية مركوزة ولا علاقة لنا بحيثية العمل. نعم، لو وجد العمل الخارجي فلا يكون العمل الخارجي إلا معلولا لهذا الارتكاز. أما السيرة فهي مرتبطة بجانب العمل والخارج، فعندما يقال سيرة العقلاء يعني العمل العقلاء في الخارج، وسيرة المتشرع يعني عمل المتشرع في الخارج، فيكون الاستدلال بالسيرة استدلال بالعمل الخارجي، وليس الاستدلال بمنشأ العمل الخارجي وهو الارتكاز. ووقع الكلام بين الأصوليين أن الإمضاء هل ينصب على السيرة أو ينصب على الارتكاز؟
الشيخ
يعني
هذا
السيرة
مع
الأولى الارتكاز. نعم، وقد يكون هناك ارتكاز ما له علاقة بحيثية العمل، ارتكاز حيثية نظرية، أنهم ارتكاز مثلا أنه هذا شيء قبيح.
الارتكاز عام متقمل، لازم أعمم.
بلي، السيرة لازم تكون ناشئة عن ارتكاز، لكن قد يحصل ارتكاز بدون سيرة. ارتكاز يتعلق بجانب نظري ما له علاقة بالعمل، لكن إذا فرض أن هناك عمل فهناك ارتكاز. الآن سيتضح الثمرة. وقع النزاع بين الأصوليين أن الإمضاء والحجة هل هو الارتكاز أو السيرة؟ فمثلا في سيرة العقلاء، هل الحجة هو السيرة العقلائية أو الارتكاز العقلائي؟ فهل الشارع يمضي العمل الخارجي الذي يتداوله العقلاء، أو أن الشارع يمضي النكتة المركوزة في ذهن العقلاء؟ وتترتب ثمرات كثيرة على ذلك، إذ قد تكون النكتة المركوزة أعم من السيرة الخارجية، إذ أن السيرة الخارجية العقلاء ناشئة من الارتكاز، لكن قد يكون الارتكاز أعم يقتضي عملا لم يتداوله العقلاء مثلا في عصرهم. مثلا لو رأينا العقلاء أن عندهم سيرة على أن من حاز على الأشجار أو أخشاب الأشجار فقد ملكه، فقد ملكه، فبلحاظ العمل الخارجي العمل منصب على حيازة شنه الأخشاب، أخشاب الشجر، لكن النكتة الارتكازية تقتضي أن كل شيء مباح إذا وضع الإنسان يده عليه فقد ملكه. غايته أن الأخشاب من بابل محل الابتلاء عندهم، فلو كان الإمضاء فقط وفقط مقتصر على السيرة فنقول حيازة الأخشاب والأشجار موجبة للملكية، وإن قلنا أن الإمضاء على النكتة الارتكازية فنقول من حاز شيئا مباحا فقد ملك، ولو كان هذا المباح لم يتداول العقلاء حيازته في زمان الشارع كالنفط والمعادن. فمن حاز النفط هل يملك النفط أو لا؟ لا توجد سيرة عقلائية أو سيرة في زمان النص أمضاها الشارع، لأن يشترط في إمضاء السيرة معاصرتها للشارع، صحيح؟ ولا يوجد سيرة عقلائية على حيازة المعادن والنفط وما شاكل ذلك. فبناء على أن الإمضاء ينصب على السيرة لا يصح التمسك بالسيرة لإثبات جواز حيازة النفط والمعادن. أما لو قلنا أن الإمضاء ينصب على النكتة الارتكازية فنعمم ذلك. واضح الفكرة؟ إذن لابد أنه في الأصول هنا بحث عندهم، هل إمضاء على النكتة الارتكازية أو الإمضاء على السيرة الخارجية؟ وكذلك الكلام في المتشرعة على حد سواء. فهنا نقول القدر بناء على جواز التمسك بالارتكاز المتشرعي يتم المطلب السابق، حيث أنه تمسكنا بالارتكاز ولم نتمسك بالسيرة. فبناء على المطلب على أن الحجة هو الارتكاز المتشرعي فيكون الارتكاز دليلا على وجوب فاتحة الكتاب في الركعتين. قد يكون ارتكاز عام، بحثوا في الأصول نكات استخراج الارتكاز كذا، بحث مفصل. قد يكون في ارتكاز متشرع على شيء السيرة أضيق من الارتكاز، مثل ما مثلنا مو محل ابتلاء. قد تكون السيرة لائما السيرة منشأها الارتكاز، لكن الارتكاز قد يكون عام يقتضي عملا. لا، هاي بحثوا في الأصول كيف نكتشف الارتكاز، كيف نكتشف ارتكاز العقلاء؟ من خلال تتبع الموارد وإزالة الخصوصيات نستكشف الارتكازات.
لا أقصد أنه في الموضع الذي فيه ارتكاز لكن لا يوجد فيه عمل خارج سيرة خارج.
بلي. يمكن هذا الأمر قامنا في المعادن، حيازة المعادن. نقول العقلاء بما هم عقلاء لا يرون خصوصية للأخشاب بما هي أخشاب، بل إنما جرت عادتهم الخارجية على ماذا؟ على أن من وضع يده على الأخشاب من باب وجود كبرى كلية في ذهنهم أن من حاز شيئا مباحا فقد ملكه، فالشارع يمضي هذه النكتة الكلية، القضية الكلية اللي في ذهنهم. وإلا العقلاء بمعقل وش العلاقة بالأخ؟ هل يرون خصوصية للأخشاب أو الأخشاب بما أنها مثال للمباح العام؟ فنقول بل ارتكاز المتشرعة التقوا ارتكاز عندهم وصلهم يد بيد بأنه يشترط في مثلا في النية في العباديات، وما قامت عليه السيرة فقط لثبت عندنا، يعني أنهم يقصدون التقرب لثبت عندنا بالدليل، يقصدون التقرب مثلا في وين؟ في الصلاة. فرضنا ما عندنا دليل لفظي دل على أنه عندهم سيرة، أنهم ما ثبت عندنا سيرة أنه ماذا؟ أنهم يقصدون التقرب في الصوم، فكيف نثبته؟ بالارتكاز، حيث أنه هذا أمر عبادي وكل أمر عبادي مركوز في ذهن يشترط قصد التقرب، فنثبت شرطية قصد في كل أمر عبادي. واضح؟ لو هناك أمر عبادي شيء جديد استجد، هي وايد كثير أشياء تصير، أمثل كثير في الفقه. واضح؟ ففي المقام نرجع إلى بحثنا، بناء على أن الإمضاء على السيرة والحجية للسيرة، الإمضاء في السيرة العقلائية، أما الارتكاز لا نحتاج إلى إمضاء، لكن لو قلنا أن الحجة هو خصوص السيرة المتشرعية، يعني في كلام في السيرة المتشرعية، فلو قلنا أن الحجية للارتكاز المتشرعي فيتم المطلب السابق ولا نحتاج إلى البحث عن السيرة، إذ لا إشكال ولا شبهة أن هناك ارتكاز متشرعي موجود على أن الفاتحة واجبة في الصلاة في الركعتين، ولكن بناء على عدم حجية الارتكاز.
هذا الشيخ
نتكلم
بناء على حجية
الانضباط،
يعني لا
نحتاج
إلى
دليل
على
انضباط الارتكاز. قطعا الارتكاز الشرعي محتاج إلى انضباط. الفرق بين الارتكاز العقلائي والارتكاز المتشرعي أن الارتكاز المتشرعي الارتكاز العقلائي أو السير العقلائي نحتاج إلى نكتة خارجية.
مقارنة السيرة المتشرعية، السيرة المتشرعية
نحتاج
فيها
إلى أمضاء؟ قطعا ما نحتاج إلى
أمضاء
السيرة المتشرعية. الارتكاز والسيرة المتشرعية نحتاج إلى أمضاء، أما الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية قطعا نحتاج إلى أمضاء، ولا الشارع قد يردع عن الارتكاز العقلائي قد يمضى عن السيرة العقلائية، فالسيرة العقلائية والارتكاز العقلائي يحتاج إلى أمضاء، فنستكشف من عدم الردع الإمضاء. أما متشرعة بعد هم متشرعة ما يحتاج إلى إمضاء عدم الإمضاء. أنت الآن آخر أكمل له عشان يبين وين ما هو بعد. فنقول بناء على حجية الارتكاز المتشرعي فيتم المطلب السابق إذ المصنف استدل بالارتكاز. أما لو قلنا أن الارتكاز المتشرعي ليس هو مناط الحجية، إنما مناط الحجية هو السيرة المتشرعية، أو قلنا أن كلاهما حجة، السيرة المتشرعية حجة والارتكاز المتشرعي حجة، فهل يصح الاستدلال بالسيرة المتشرعية أو لا في المقام؟ ذكر الماتن في الكتاب أنه لا يصح الاستدلال بالسيرة المتشرعية لإثبات المطلب، والوجه في ذلك أن السيرة المتشرعية كما عرفنا نلحظ حيثية العمل، فغاية ما يوجد في الخارج التزام المتشرعة بقراءة الفاتحة في الركعتين، إذ جرى ديدنهم وعملهم الخارجي على أنهم يلتزمون في مقام العمل بقراءة الفاتحة، وهذا الالتزام منهم في مقام العمل أعم من الوجوب، إذ توجد موارد مستحبة نرى المتشرع يلتزمون بها كما تقدم في بعض الموارد كالقنوت، فإن المتشرع ملتزمين في الخارج بالقنوت، فهل يقال أن التزامهم دليل على الوجوب؟ المتشرع ملتزمين برفع اليدين عند التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، هل يقال التزام دليل على أنها جزء من الصلاة؟ المتشرع ملتزمين بالتسليم على النبي في الصلاة اللهم صل على محمد، فهل يقال أن التزامهم دليل على الوجوب؟ إذ الالتزام بالشيء أعم من الوجوب، فالتزام المتشرعة بقراءة الفاتحة لا يستفاد منه وجوب الفاتحة، بل غاية ما يستفاد منه مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة المسابقة للجواز، كلش استحباب يلا، أما وجوب من وين؟ إن قلت نحن نستدل، نحن نستطيع أن نثبت أن السيرة المتشرعية دليل على الوجوب بضم نكتتين للمطلب بضميمة خارجية، وهو أن التزام المتشرع بشيء تارة يكون على نحو لا يرضون برفع اليد عنه، لا يتنازلون عن رفع اليد عنه، وتارة يكون بنحو يقبلون رفع اليد عنه، ففي مثال القنوت مثلا لو سألت المتشرعاء رحمك الله الملتزمين بالقنوت في الصلاة وقلت لهم أيها المتشرعاء هل يمكنكم أن ترفعون اليد عن القنوت وتصلي بلا قنوت؟ يقول نعم يمكننا أن نرفع اليد، فهذا الالتزام منهم مقرون
بوجود نكتة في ذهنهم أنه يجوز رفع اليد عن. أما لو رأينا التزامهم بفاتحة الكتاب وقلنا لهم هل تقبلون أن الإنسان باختياره يرفع يده عن قراءة الفاتحة؟ يقولون هذا الالتزام سنخ التزام لا يمكن أن يرفع اليد عن. ولهذا لا توجد عندنا رواية تقول إذا تركت القنوت فصلاتي باطلة يسأل الإمام، ما في. لكن كثرة عندنا رواية تقول لو نسيت الفاتحة، فهذه الرواية تكشف على أنه التزامهم مقرون بشيء مركوز في ذهنهم، وهو أنهم لا يرفعون اليد عن هذا الالتزام. التزام أكيد يعني نسميها، فيكون حينئذ التمسك بالسيرة تامون. فلا يصح قياس القنوت على على شنو؟ على فاتحة الكتاب. قلت إن هذا رجوع للارتكاز، إذ الضميم الذي ذكرتها وهو أنه هذا الإلزام والالتزام في مقام مقرون بنكتة في ذهنهم أنهم لا يرفعون اليد عن. فنقول لا نحتاج إلى العمل، نذهب إلى النكتة، والنكتة ليست هي إلا الارتكاز المتشرعي، لأن الارتكاز المتشرعي ليس هو إلا النكتة المركوزة في ذهن المتشرعة الذي نشأ العمل من هذه النكتة. فلا يكون هذا استدلال بالسيرة، بل استدلال بالارتكاز. فرجعنا إلى الارتكاز، فلولا ضميمة الارتكاز لا يتم المطلع، ما سوينا شيء. ولهذا قال وأما سيرة المتشرع المنعقدة على التزام قراءة الفاتحة فهي لا تدل على الوجوب إلا إذا رجعت إلى الارتكاز. فلو رجعت إلى الارتكاز صارت الحجية للارتكاز، لا إلى السيرة. هذا تمام الكلام في الارتكاز. المطلب الثاني في هذا المقام أنه قد استدللنا بالأمس على المطلب بصحيحة محمد بن مسلم، حيث جاء فيها سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال لا صلاة له. محل الإشكال في الاستدلال بالرواية أن يقال رواية اشرف الرواية، هل يصح الاستدلال بالرواية لإثبات المطلب أو لا؟ سجل المصنف إشكالا على الاستدلال بالرواية، وحاصل حاصل هذا الإشكال بأن غاية ما يستفاد من الصحيحة وجوب قراءة الفاتحة في الجملة، حيث تدل الرواية أن من لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته طرا فلا صلاة له. لكن لم تبين لم يقرأ فاتحة الكتاب في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، فغاية ما يستفاد منها أنه من لم يقرأ أصلا فاتحة الكتاب فلا صلاة له، ولا تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الركعتين، إذ من قرأ فاتحة الكتاب في أحد الركعتين فيقال قرأ فاتحة الكتاب في صلاته. شفتين؟ فالرواية تقول من لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته فلا صلاة له، سالبة كلية، والسالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية. فمن قرأ فاتحة الكتاب في أحد ركعتيه يكون له الصلاة، والرواية لا تنفي عدم صحة الصلاة حينئذ. فلا يستفاد من الرواية عدم وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كلا الركعتين. إن قلت كما في عبارة السيد الخوي أنه وإن كان ما ذكرتموه صحيح لكن هذا جمود على الألفاظ والتمسك بالقشور، إذ أن الظهور النهائي كما قلنا مرارا وتكرارا ناشئ من قرائن الحال والمقام وقرائن الارتكاز المحفوفة بالخطاب، مجموع هذه الأمور تشكل لنا الظهور النهائي. فالظهور النهائي ليست مسألة سهلة، وليس الظهور النهائي ناشئ من ظهور الألفاظ، فظهور الألفاظ لا يساوق الظهور النهائي للناس، بل الظهور النهائي للناس كما يعبر السيد الشهيد عملية تفاعلية بين ظهور اللفظ وظهور الارتكازات المتشرعية وظهور السياق والعقلاء، كلها تجمعها وتطلع ظهور نهائي. ولهذا الفقهاء بالظهور، وليس الظهور مثل ظهور أي واحد يقرر ويقول هي ظهور. الظهور ليس قضية سهلة، بل تعرف من أمارات اجتهاد المجتهد قوة الظهور، استظهارات للمطالب. فالاستظهارات يحتاج إلى شنو؟ إلى فقهاء، ما واحد يستظهر. وحينئذ نقول هذه الرواية التي تقول أنه من لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته وإن كان بلحاظ جمود اللفظ، السائل يسأل عن طبيعية قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، هل واحد ما عايش المتشرعة، لكن ما إن رجعت إلى أن السائل محمد بن مسلم، ما أدراك ما أفقه الأصحاب، عندما يسأل الإمام هذا السؤال هل يسأل عن طبيعية فاتحة الكتاب في الصلاة أو يسأل عن فاتحة الكتاب الواضحة موطنها في الصلاة وهو الركعتين، فهذه الرواية وإن كان بلحاظ اللفظ السؤال فيها عن طبيعية قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وجواب الإمام يدل على أنه من لم يقرأ طبيعي فاتحة الكتاب في الصلاة، إلا أن حيث أن الراوي لها محمد بن مسلم فمن الواضح جدا عندما يسأل هذا السؤال ينصرف السؤال إلى قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين. فعندما يقول سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، معناه من لا يقرأ فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والركعة الثانية، فيسألك أن سؤالين، شخص لم يقرأ فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والركعة الثانية، قال لا صلاة له. فمن لم يقرأ فاتحة الكتاب في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية لا صلاة له. إذ من لم يقرأ فاتحة الكتاب في الركعة الثانية ورقها في الركعة الأولى، يصح أن نقول لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، يعني لم يقرأ فاتحة الكتاب في المكان الموظف له في صلاته. انت بتفهم المطلب؟ فيقول لا صلاة له، يعني كل من لم يقرأ فاتحة الكتاب في المكان الموظف لها في صلاته لا صلاة له. فيستفاد من الرواية أن من أخل بفاتحة الكتاب صلاته باطلة، سواء كان في الركعة الأولى والركعة الثانية. يعني بعبارة بسيطة، من لم يقرأ فاتحة الكتاب لا صلاة له. متى ما قرأ؟ يعني طيب ما قرأ طبيعي؟ يقول لا، يعني ما قرأ في الركعة الأولى والركعة الثانية. وقبل أن أتيكم بهذا الإشكال، أحد فكر هذا الإشكال ينصرف إلى ذهن الإشكال، أنه يفهم من الرواية السؤال عن طبيعي قراءة فاتحة الكتاب، ويستفاد من الرواية فقط أنه من لم يقرأ رأسا فاتحة الكتاب فلا صلاة له، ولا تشمل مورد ما لو قرأ فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والركعة الثانية. هذه الاحتمالات ناشئة من الترقيقات الزائدة في الرواية. إن قلت ما قلنا ما نوافق، يعني إن قلت قلتنا واضح الإشكال. قلت أن ما ذكر وجيه، وجيه. لكن ليس الاستدلال حينئذ بالرواية، بل الاستدلال بالارتكاز. رجعنا الارتكاز. إذ أنه من الواضح أن محمد بن مسلم مرتكز في ذهنه أن قراءة الفاتحة في المكان الموظف إليها وهي الركعة الأولى والركعة الثانية واجبة، فيسأل ما هو حكم من ترك هذا الواجب. فالسؤال عن الشخص الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته مفروغ في الرتبة السابقة، أنه مرتكز في ذهن الراوي أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة، فيسأل ما هو حكم من تركها. وبعبارة أخرى، أي مسألة مهمة في الروايات، السؤال عن التفصيل يقتضي المفروغية في الرتبة السابقة عن أصل المطلب. فعندما يسأل الشخص أصاب ثوبي دم فماذا أفعل، فبالمدلول الالتزامي يقتضي أن نجاسة الدم مفروغ عنها في ذهن السائل، لأنه قاعد يسأل تفاصيل وش أسوي أنا، فهذا مفروغ عنه في رتبة سابقة. فهنا نقول سؤال محمد بن مسلم رضوان الله عليه أنه ماذا يفعل المكلف لو لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، أصل المطلب وهو قراءة فاتحة الكتاب واجبة مفروغ عنه. وإلا لو كان ماذا، لو كان ليس في ذهنه ذلك لا يصح له ماذا يفعل لو لم يقرأ فاتحة الكتاب. فنتمسك بالمفروغية في ذهن السائل، والمفروغية في ذهن السائل ليس هو إلا ما هو مرتكز في ذهن السائل. ويعني هذا، ويعني ذلك أن الاستدلال بارتكاز الراوي محمد بن مسلم الذي هو متشرع، أحد المتشرعة، بل هو أكثر شخص يمثل المتشرعة محمد بن مسلم بعد. فالاستدلال بما مو بالرواية، الرواية تفيدنا في الكشف عن الارتكاز. فائدة الرواية أن محمد بن مسلم يسأل عن التفصيلات فيكتشف من الرواية بالمدلول الالتزامي أنه مفروغ في رتبة سابقة وجود ارتكاز، والإمام جاوبه فأمضى هذا الارتكاز، ما رد عن الارتكاز، كان يقول له ترى فاتحة الكتاب واجبة، لتسأل هالسؤال. حيث أن الإمام سرى مع السائل في جواب عن التفصيل ولم يردعه عن الارتكاز، فهذا إمضاء، وهذا ماذا، يعني ما نقول إمضاء، فهذا ماذا، اعتراف بالارتكاز، أن التشريع محتاج إلى إمضاء، فهذا اعتراف بالارتكاز وأن الارتكاز صحيح. وحينئذ هذا رجوع إلى الارتكاز مرة ثانية. ولهذا قال عبارة مختصرة كله، شوف يقول ثم إن الصحيحة لا تدل على وجوب ذلك في كلتا الركعتين، لأن يستفاد من الرواية من لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته فلا صلاة له، واللي إذا قرأها مرة واحدة لا يقال لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، هاي إشكال. قال إلا إشكال أن قلت وشو هذا جمود لفظي، عندنا قرائن حالية ومقام، يقول بلي نفتهم إحنا الحكي، لكن هالقرائن الحال المقام نرجع إلى ماذا، إلى الإمضاء، فلا بد من ضم الارتكاز. يقول وأما وجوبها في النافلة أيضا فللإطلاق. الكلام فعلا يقع في وجوب فاتحة الكتاب في وين، في النافلة، صلاة النافلة. تمسك المصنف لإثبات ذلك بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم، حيث أن السائل يقول سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، فيستفاد من الرواية أن السائل يسأل عن مطلق الصلاة سواء كانت واجبة أو مستحبة، إذ لم يقل في صلاته الواجبة، ما قيد السائل. وحيث أن الإمام في مقام الجواب لم يستفصل ولم يفصل، بل جاوب على الجواب على السؤال المطلق فقال لا صلاة له، فالنتيجة لا صلاة للمكلف إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته. فنتمسك بإطلاق الرواية. إلا أنه قد يقال كإشكال بأنه تقدم أنه لا يصح التمسك بالرواية لإثبات وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الواجبتين في صلاة الفريضة فضلا عن النافلة. فما معنى التمسك بإطلاق الرواية أصلا؟ أصلا الرواية في نفسها غير دالة على المطلب فضلا عن إطلاقها، فكيف تتمسك بالإطلاق وأنت تقول أن الصحيحة لا تدل على وجوب ذلك في كلتا الركعتين؟ فلا بد من الرجوع إلى الارتكاز، كما هو قال فلا بد من ضم الارتكاز. فنسأل هل يوجد ارتكاز فري عند محمد بن مسلم عن أن الركعتين وأن الفاتحة واجبة في صلاة النافلة أيضا أو لا؟ وش تقولون؟ هل تحرزون وجود هالارتكاز أو تشكون؟ لا رواية يقول فلأطفل الإطلاق عبر هالتعبير، قلنا أطلاق الرواية ما صحت تمسك بها، ارتكاز دليل لبي شيء تمسك بالإطلاق فيه، فهو الشيخ فيها وش بيقول يعني هو فكيف نعالج المشكلة؟
قال لا صلاة الإمام
اللي احنا كلامنا مو جواب الإمام، ارتكاز الجواب ما يفيدنا، الرواية ما تفيدنا، قلنا كلامنا الارتكاز. يقول المصنف يقول الصحيحة لا تدل على الوجوب،
بس هي في الإطلاق ما صرت
ارتكاز. أقول هني كيف الآن شلون نعالج القضية؟ كيف نثبت المطلب؟ قد يقال بأنه الارتكاز يكتشف من الخطاب كما بينا، فلا بد أن نبحث عن دائرة الخطاب، وببركة معرفة دائرة الخطاب نعرف دائرة الارتكاز. إذا أن الارتكاز متفرع عن الخطاب والخطاب كاشف عن الارتكاز، ودائرة الكاشف تساوي دائرة المنكشف، ولا يمكن أن تكون دائرة الكاشف أعم من المنكشف. تفهم مطلب؟ الكاشف قد يكون أضيق من المنكشف، صحيح كاشف فعل خاص والمنكشف عام ارتكاز كبير كما بينا في الاحتطاب، لكن يصير الكاشف أوسع من المنكشفة؟ يصير؟ لا. فنقول في المقام حيث أن السؤال الذي جاء به محمد بن مسلم سؤال مطلق عن مطلق الصلاة، سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، فهذا كاشف ودال بالدلالة الإنية على أن المرتكز في عند محمد بن مسلم أن فاتحة الكتاب واجبة في كل صلاة. وإلا لو كان الارتكاز لمحمد بن مسلم هو خصوص وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة الواجبة لانعكس ذلك على سؤاله، فقال سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته الواجبة، لأن الخطاب والسؤال كاشف عن الارتكاز. فحيث أن الارتكاز مطلق عن طبيعي الصلاة فيكون هذا الارتكاز عن طبيعي الصلاة، وإلا لو قلنا أن الارتكاز عن خصوص الصلاة عن خصوص الصلاة الواجبة فيلزم أن يكون الكاشف الكاشف أعم من الكاشف أعم من المنكشف. أنت فهمت مطلب؟ يعني الكاشف للارتكاز وهو الخطاب أعم من المنكشف، ما يصير الكاشف إما مساوي للمنكشف أو أضيق، ما يصير أوسع. فنفس هذه الرواية يستفاد منها أن الارتكاز الموجود عند محمد بن مسلم هو ارتكاز مطلق، فحينئذ لا يكون التمسك بإطلاق الارتكاز، بل يكون التمسك بالارتكاز المطلق، حيث أن الارتكاز دليل لبي ولا لسان له ليتمسك بإطلاقه، فنحن لا نتمسك بإطلاق الارتكاز. الارتكاز مو نتمسك بإطلاق، نتمسك بالارتكاز المطلق، كما يقولون في السيرة في الإجماع لا يصح التمسك بإطلاق الإجماع، لكن الإجماع قد يكون منعقد على المطلق من أول الأمر كما بينا أكثر من مرة. مثلا قام الإجماع على مثل إجماع قام أن كل صلاة يجب فيها تكبيرة الإحرام، صار عندنا إجماع. فما هو معقد الإجماع؟ معقد الإجماع أن كل صلاة يجب فيها تكبيرة الإحرام. فلو أنا جيت وتمسكت بهذا الإطلاق، هل تمسك بإطلاق الإجماع أو تمسك بالإجماع الذي قام على الإطلاق؟ تمسك بالإجماع الذي قام على الإطلاق، ولا مانع من ذلك. المشكلة هو التمسك بإطلاق الدليل اللبي، وليس المشكلة من التمسك بالدليل اللبي القائم على الإطلاق من أول الآن. ونحن في المقام نتمسك بالارتكاز المتشرعي المطلق، لا نتمسك بإطلاق الارتكاز. لكن ظاهر عبارة المصنف أنه يريد تمسك بإطلاق الرواية، تمسك بإطلاق الرواية لا يصح، وإن تريد تمسك بإطلاق الارتكاز أيضا لا يصح. نتمسك بالارتكاز المطلق لا بإطلاق الارتكاز. خب هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الثالث قال: وأما قراءة سورة كاملة بعد الحمد. وقع الكلام بين الفقهاء أنه هل يجب قراءة سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب أو لا. على مستوى الفتوى يوجد خلاف، حيث ذهب المشهور إلى وجوب قراءة سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب، وفي قبال هذا المشهور ذهب البعض كالديلمي في كتاب المراسم وصاحب المدارك إلى عدم وجوب قراءة سورة كاملة، فقد وقع الاختلاف بينهم على مستوى الفتوى في المسألة. وهذا الاختلاف في الفتوى ناشئ من الاختلاف في الروايات، فيقع الكلام في ما هو الدليل على وجوب قراءة السورة الكاملة، وهو رأي المشهور. استدل لذلك بعدة أدلة. المصنف اقتصر في الكتاب على دليل واحد، وهي رواية الكليني الواردة في الجزء السادس صفحة 43. والاستدلال يتوقف على تمامية السند وتمامية الدلالة. فنتكلم أولا عن الدلالة ثم نتكلم عن السند، وإن كان السير الاستدلالي بالعكس، واحد يبحث السند يبحث الدلالة، لكن العلماء بالعكس وجد يسوون يبحثون الدلالة بعدين يبحثون السند. ليش؟ عشان ما يحرقون البحث. إذا أنت بحثت السند قلت رواية ضعيفة، تعور راسي بعد تبحث في الدلالة زائر حشنه فيحترق البحث. هيسو هاي بحث بعد، لا تبحث في الدلالة وما لك علاقة بالسند. افرض انت روحك اماك من المباني، لان السند في اختلاف مباني مبنائية وكثيرة. افرض انت الان ما لك علاقة بالسند، حجة لا محجة، مو ديدا المحصل الواجب يناقش في الاسناد، ناقش في الدلالات. هل ابحث الدلالة اولا؟ ولهذا سيلخوي كثير اولا يبحث الدلالة، اخر يقول الا انه يهون الخاطب ان السند ضعيفون اخر شيء، والا يقول لك مو ديدا الرواية ضعيفة ما ابحث عنها. صار فنبحث احنا عن الدلالة اولا بحث، ثم بعد ذلك نبحث عن السند لكي لا يحترق البحث. خب فقالت الرواية هكذا: قال ابو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة باقل من سورة ولا باكثر. لا تقرأ في المكتوبة، صفحة 43، لا تقرأ في المكتوبة باقل من سورة او باكثر. ووجه الاستدلال بالرواية أن يقال أن الرواية نهت عن القراءة بأقل من سورة، والنهي عن القراءة بأقل من سورة يساوق أن الشارع القدر الذي يرضى به سورة، فأقل من سورة كالآيات لا يقبل به الشارع، فيستفاد من النهي عن الأقل أنه الظاهر هو وجوب قراءة سورة كاملة. نعم الأكثر من سورة هل يجوز أو لا يجوز مسألة ثانية مو بحثنا، لكن لو تقول أيضا لا يجوز ولا بأكثر، بس محل بحثنا لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة، هاي كلامنا. حيث أن النهي عن القراءة بأقل من سورة يستفاد منها وجوب السورة. واضح مطلب استدلال واضح، إلا أنه يوجد عندنا إشكالين في الدلالة. الإشكال الأول لم يذكره الماتن لكنه مهم فيه صناعة، أهم من الإشكال الثاني الذي ذكره فيه صناعة. فيوجد عندنا إشكالان. الإشكال الأول خلنا نذكر ما ذكر الماتن لأنه أقل الوقت. الإشكال الأول ما ذكره الماتن في الكتاب، يقول الرواية ليست في صدد البيان من جهة وجوب قراءة السورة وعدمها، فهي ليست في صدد البيان من جهة أن السورة تجب قراءتها أو لا تجب، بل الرواية في صدد البيان أن من أراد أن يقرأ سورة فلا يقرأ أقل أو أكثر، من أراد أن يقرأ في الصلاة سورة فلا يقرأ أقل من سورة أو أكثر من سورة، فهي في صدد البيان من جهة تحديد المقدار لمن أراد أن يقرأ، ولا تدل الرواية على أنه يجب على المكلف أن يقرأ السورة. نظير أن أقول لا تقرأ، مثل واحد لا تقرأ في الصلاة دعاء قد اخترعته أنت، هل تدل على وجب قراءة الدعاء؟ أو أنه لا، إذا أردت أن تقرأ دعاء لا تقرأ دعاء مخترعا من عندك. هنا أيضا الرواية مو في صدد بيان أن السورة واجبة أو مواجبة كما هو واضح، بل قد لا تقرأ في السورة بأقل أو أكثر، يعني من أراد أن يقرأ سورة في الصلاة فلا يقرأ أقل أو أكثر. ولا يستفاد أن قراءة السورة واجبة في الصلاة، لعل أصلا قراءة السورة مو واجبة، بل الرواية تقول من أراد أن يقرأ السورة فليقرأ، أنا أبين لك الذي يريد يقرأ لا يقرأ أقل أو أكثر، فلا يستفاد من الرواية ماذا وجوب قراءة السورة لأنه مو في صدد البيان من جهة أصل الأصل الوجوب. نعم التفت المطلب، ولا تأتي النكتة الارتكازية التي تقدمت في الرواية السابقة. لو كان سائل يسأل يقول هل أقرأ في المكتوبة أقل من سورة أو أكثر، لو في سائل يسأل السؤال قلنا هذا السؤال عن التفصيل يكشف عن وجود ارتكاز عند السائل أن قراءة السورة واجبة، وجاء يسأل عن التفصيلات كاملة لو أكثر لو أقل، لكن الإمام مباشرة قال لا تقرأ في المكتوبة، فلا يوجد سائل سأل سؤالا حتى يكتشف أن السؤال عن التفصيلات يقتضي في رتبة سابقة المفروغية عن أصل المطلب، بل الإمام هو الذي تصدى لبيان المطلب. ففرق بين الرواية السابقة وهذه الرواية. لا ما في ارتكاز، هناك سؤال من السؤال استفدنا، من سؤال السائل نكتشف الارتكاز.
يعني
خاطب بل يقول خاطب عادي، مثلا أنا خاطب الآن خاطبكم أقول إذا هذا لا تقرأ في الدعاء لا تقرأ في صد دعاء ملحونة، لا يعني قرأ أنه من أراد أن يقرأ الارتكاز هل هو واجب هل هو مستحب مو معلوم، يعني الارتكاز لو سلمنا أنه تشرع السورة ارتكاز ما يدعي الوجوب، ان الارتكاز لو سلمنا امام ارتكاز ما يحتاج امر ارتكاز، ارتكاز متشرع. المخاطب غايه ما يستفاد منه ان السوره مشروعه، فمن اراد ان يقرا السوره التي هي لا اشكال في قراءتها لا يقل ولا يكثر، فانا انهاكم عن تقرؤون اقل او اكثر، لكن هل ان السوره واجبه عليكم قراءتها؟ لا ما يستفاد ذلك، يستفاد اصل مشروعيه قراءه السوره بلا اشكال صحيح، لكن هل هي واجبه؟ هل يجب قراءة السورة كاملة؟ لا يستفى من الرواية. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو إشكال صاحب المدارك، أنه توجد عندنا قرينة في الرواية تقتضي حمل النهي على الكراهة، حيث أنه لا تقرأ وإن كانت ظاهرة في الحرمة، إلا أنها احتفت في الرواية بقرينة يقتضي رفع الصيغة عن الدلالة على الحرمة، وهذه القرينة قوله ولا بأكثر، لا تقرأ في المكتوب بأقل ولا بأكثر، حيث أنه نعلم أن القران بين السورتين مكروهون وليس محرمون، والزيادة على قراءة السورة ليس محرمة، وحيث أنه لا تقرأ متعلقة بالأقل وبالأكثر، وبالأكثر لابد أن تستعمل الصيغة في الكراهة، فيتعين استعمال الصيغة في بلحاظ الأقل في الكراهة، وإلا يلزم استعمال الصيغة في معنيين، بلحاظ بأقل استعملت في الحرمة، بلحاظ أكثر استعملت في الكراهة، ولا يجوز استعمال الصيغة في معنيين حتى بناء على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنيين. هي نكتة، بعضهم حتى اللي يقولون بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنيين قالوا الصيغة لا يجوز استعمالها في معنيين، يقول بعض الأصولين يقولون المادة يمكن استعمالها في معنيين، أما الصيغة فلا، لاستحالة استعمال المعنى الحرفي في معنيين. في الأصول يذكروا هذا المطلب، بعض الأصول يقولون استعمال اللفظ في أكثر معنيين مستهجن قبيح مو محال عقلي، لكن في المعنى الحرفي في الصيغة محال، لأنه يلزم إفناء المعنى الحرفي معنيين، بحث عنها في الأصول أنه استعمال المعنى الحرفي في معنيين مستحيل، مو بس قبيح ومستهجن. على أي حال، فيستفاد حينئذ، هي صاحب المدارك يقول، صاحب المدارك يقول بأنه لا تقرأ لا يخلو إن قلتم أنها مستعملة في الحرمة، هذه تنافى مع ما دل على أن القران بين السورتين مكروه، وإن قلتم أنها استعملت في الكراهة ما ثبت المطلوب، وإن قلتم لا نفكك أنه لا تقرأ بلحاظ بأقل حرام بلحاظ بأكثر مكروه، كيف يستحمل الصيغة في معنيين؟ لا تقرأ صيغة النهي، لا تقرأ استعملت في الحرمة والكراهة، يقول لو استعملت في الكراهة بقرينة أنه لا تقرأ بأكثر، لأن لا تقرأ نفسه بأقل وبأكثر، لا تقرأ واحدة بعد، لا تقرأ واحدة، فإذا عرفنا أنه بأكثر استعملت في الكراهة فيتعين استعملت في الكراهة، ويتعين استعمال الصيغة في معنيين. ما قال ظاهر في الحرمة، ما قال ظاهر في الحرمة، يقول احنا لا تقرأ، نسألكم هل هذه صيغة النهي استعملت للحرمة أو استعملت للكراهة؟ لما يصير بأكثر مكروه، هذا محذور أنه نحن نعلم من الخارج بقرينة قطعية أن القران بين السورتين محرام، هذه القرينة القطعية توجب أن نحمل لا تقرأ على الكراهة، لأن القران بين السورتين مو حرام قطعا مكروه. لا لا تقرأ، إذن لا تقرأ حرام، إذا شبهة المشروعية يعني لا تقرأ مظاهرة في الحرمة المولوية، هل استدلال متوقف بناء على أنه لا تقرأ نهي عن مولوي عن حرمة قراءة أقل من سورة، فهذا يقتضي وجوب قراءة السورة، هاي الاستدلال مالنا، إذا شككنا أنه لا تقرأ مظاهرة في الحرمة بأي تشكيك ما يتم الاستدلال، هذا هو صاحب الملاك ينبي يضرب لا تقرأ، يقول لا تقرأ صح صيغتنا وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة، إلا أن هنا قرينة ترفع اليد عن الحرمة، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ فكروا فيه لغاية، كلام صح مدارك، هذا كلام صناعي، فكروا في كلامه كيف نجيب عن إلى يوم السبت إن شاء الله. ولاحظوا الرواية، هي إشكال عند المصنف الرواية محمد بن عبد الحميد وكذا، تأملوا مطالب بله، مصنف مختصر العادة بس فيها كلام واجد. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.